بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا الجديد هو أن السكونين هل يتحقق بينهما تضاد؟ إذا كان عندنا سكونان فهل يمكن أحد السكونين يقع ضدا للسكون الآخر؟ الجواب نعم. ومثال ذلك السكون في المكان العالي لو قسناه إلى السكون في المكان السافل، بين هذين السكونين يوجد تضاد، ولكن ما هو سبب هذا التضاد؟ أفهل سبب التضاد هو التضاد في الجسم الساكن؟ يعني إذا كان بين الجسمين تضاد حين ذاك يتحقق بين السكونين تضاد؟ الجواب كلا كلا، التضاد بين الجسمين لا يولد تضادا بين السكونين. فالبياض والسواد، الجسم الأبيض والجسم الأسود، بينهما تضاد. لكنه إذا سكن في محل واحد بين سكونيهما لا يتحقق التضاد. وهل سبب التضاد هو التضاد في الفاعل للسكون؟ يعني إذا كان تضاد بين فاعل هذا السكون وبين فاعل ذلك السكون، حينئذ يتحقق التضاد؟ الجواب كلا. إذ قد يختلف الفاعل، يكون بين الفاعلين تضاد، ولكن مع ذلك بين السكونين لا يكون إذا كان كلا السكونين في محل واحد. لكن فاعل أحد السكونين يختلف عن فاعل السكون الآخر، لا يتحقق التضاد. وهل سبب التضاد اختلاف الزمان؟ الجواب كلا أيضا كلا، اختلاف الزمان لا يوجب تضاد السكون. فالآن أنا ساكن وغد ساكن، أجلس في هذا المكان وأسكن فيه، اختلف الزمان زمان السكون مع أنه لا تضاد. إذن ما هو سبب التضاد بين السكون؟ لعل قائل يقول سبب التضاد بين السكونين اختلاف المبدأ، مبدأ السكون أو اختلاف المنتهى، كما إذا تتذكرون في الحركة هكذا كنا نقول. في الحركة كنا نقول بين الحركتين يقع تضاد متى؟ إذا اختلفتا في المبدأ أو في منتهى الحركة، مبدأ الحركة أو منتهى الحركة. لعل متوهم يتوهم في السكون أيضا الأمر كذلك، إذا اختلف مبدأ السكون أو منتهى السكون يتحقق التضاد بين السكون. لعل متوهم هكذا يتوهم، جوابه هذا بعض، إذ السكون ليس له مبدأ ومنتهى، حتى يكون الاختلاف في المبدأ وفي المنتهى موجبا للتضاد بين السكونين، مبدأ ومنتهى يتصور للحركة، الحركة تبتدئ من زمان العفو من مكان معين وتنتهي إلى مكان معين، أما السكون لا يبتدئ من مكان وينتهي إلى مكان آخر، بداية مكانية ونهاية مكانية ليس له، وإذا لم يكن سكونا، إذا كان له بداية ونهاية كان حركة في الحقيقة. إذن أطلنا الكلام يا أخي، أطلنا الكلام، سبب التضاد إذن ما هو بين السكونين؟ الجواب الصحيح هو هذا، سبب التضاد بين السكونين هو اختلاف ما فيه الحركة، محل الحركة، محل السكون، ما فيه السكون. إذا اختلف محل السكون وكان بين المحلين تضاد، فبين السكونين أيضا يتحقق تضاد، كما مثلنا بالسكون في المكان العالي والسكون في المكان السافل، فإنه بين العلو ومقابل العلو تضاد، فالسكون الحاصل في العلو يكون ضدا للسكون الحاصل في المكان الأسفل بسبب التضاد بين المكان الأسفل والمكان العالي. انتهى يا أخي، أختصر حديثي، خلاصة ما ذكرته أنه هل يتحقق بين سكون وسكون تضاد؟ كما كنا سابقا نقول بين حركة وحركة يتحقق تضاد، هنا هل بين سكون وسكون يتحقق تضاد؟ الجواب نعم، كما في السكون في المكان العالي لو قسناه إلى السكون في المكان السافل. ولكن ما هو سبب التضاد؟ هل سببه تضاد الجسم الساكن؟ كلا. هل سببه تضاد الفاعل للسكون؟ كلا. هل سببه تضاد الزمان؟ كلا. هل سببه اختلاف المبدأ والمنتهى؟ كلا، لأن مبدأ منتهى ما موجود في السكون. إذن لم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن يكون سبب الاختلاف التضاد بين محلي السكونين ما فيه السكون. طبق العبارة.
المحل هو نفسه المنتهى، وكان طالب فوز مبدأ.
شلون؟
يعني إذا قذفنا الحجر.
إيه.
هو قص المبدأ والمحل الآخر هو نهاية.
لا السكون. هاي حركة هاي صارت، مو ما صار سكون. لما نقفه وهذا تحركه. تحركه وساكن هذا.
المبدأ.
المبدأ للسكون.
إيه. والنهاية.
لا لا احنا نريد مبدأ، مو ليس مبدأ زماني، مبدأ مكاني،
حتى المكان
المكان ومكان السكون وين، وهذا صار فاصل بينهما. هذا صار ماذا؟ فاصل في الحقيقة، صار كان أول ساكن ثم تحرك ثم سكن، فحصل بين ماذا؟ يعني حصلت بعبارة أخرى ماذا؟ حصل بين السكونين حركة، فبداية ونهاية بعد ماذا؟ لا احنا نريد السكون الواحد بداية ونهاية، تصور لنا ماذا؟ إلى بداية ونهاية مكانية لا يتصور له. قال ويتضادوا، فاعل يتضادوا ياهو السكون، يعني يتضاد السكون مع السكون، متى؟ لتضاد ما فيه، يعني ما فيه السكون محل السكون، اذا تضاد ما فيه السكون يعني محل السكون يحصل تضاد بين السكونين. اقول قد يعرض في السكون التضاد، كما كنا نقول في الحركة يعرض التضاد بين حركة، هنا كذلك، لكن في الحركة سبب التضاد ماذا؟ اختلاف المبدأ والمنتهى قلنا فيما سبق اذا تتذكرون، هنا سببه ماذا؟ اختلاف المحال. يمثل بمثال للسكونين المتضادين، فإن السكون في المكان الأعلى يضاد السكون في المكان الأسفل، لكن ما هي علة التضاد؟ يقول فعلة تضاده سهي فاء، شنو إذا كان يقول وعلة مو أحسن، يعني فاء شوفه مناسبة تفريع نتيجة على ما سبق، ما أدري إذا كان واو شو ألطفها هسه ما أدري شلون. على أي حال وعلة التضاد ليس تضاد الساكن، يعني التضاد بين الجسمين الساكنين ليس هو سبب التضاد بين السكونين، وإلا قلنا ماذا؟ بياض وسواء جسم أبيض والأسود بينهما تضاد، لكن هذا ما يوجب ماذا؟ أن السكون في الجسم الأسود مضاد للسكون في الجسم الأبيض إذا كان في محل واحد. ولا المسكن، المسكن من هو؟ فاعل السكون. يعني هناك في الحركة كان يعبر فاعل الحركة، هنا يعبر ماذا؟ المسكن فاعل، لو كان يعبر فاعل السكون كان أحسن، لا ولا واحد كان يقرأها المسكن هنا. ولا الزمان، ليس اختلاف الزمان هو، كما تقدم في الحركة، في الحركة قلنا سبب التضاد ليس اختلاف الجسم متحرك، وين قلنا؟ ولا شيء يسمونه، ولا شيء يسمونه، ولا شيء يسمونه في صفحة محفوظ السلامة. بلي في صفحة 209 يقول ولا يشترط في السطر ماذا؟ 6 أو 7، ولا يشترط اختلاف الموضوع، يعني المحل الحركة، فإن الحجر والنار بينما تضاد لكن قد يتحركان حركة واحدة بالنوع ما يحصل تضاد، ولا الفاعل هناك مبينة، لأن الطبيعية والقسرية فاعل مختلف لكن ماكو بينهم تضاد، ولا الزمان لعدم تضاد في الزمان اختلاف زمان. فيقول كما بينهم أهنان، يعني على أي حال مولانا بالي قد واحد يقول شيخنا سبب تضاد السكونين اختلاف ما منه ما اليه السكون، او تشقعد تقول يا رجال السكون ليس له مبدأ مكاني ونهاية مكانية ولا تعلق له، يعني السكون لا يتعلق، لا تعلق له ولا ارتباط له بما منه وما اليه، يعني ما منه السكون ما اليه السكون، فان السكون لا يتصور له بداية ونهاية مكانية زمانية بلي، لكن مكانية كلام حركة لها بداية ونهاية وسبب اختلاف المبدأ والمنتهى قلنا وسبب تضاد الحركة، أما هنا لا. فوجب إذا شنو مولانا؟ أن تكون علة تضاده هو تضاد ما فيه، يعني ما فيه الحركة محل الحركة كما مثلنا بالحركة في ما فيه السكون، بالسكون في المكان الأعلى والسكون في المكان الأسفل. مطلب جديد، الكون تعرفوا شنو معناه؟ الكون، الكون اي نعرف شنو معناه، شنو معناه قل لي؟ الحصول في الحيز، اذا حصول الجسم في المكان في حيزين يقال له كون، وقد قسم الكون اذا تتذكرون الى كم قسم فيما سبق قرينا، الى وكما في المعالم معالم الدين هم ما تقرأنا إلى سكون وحركة واجتماع وافتراق. بس احنا شغلنا بما السكون والحركة. قسم ماذا؟ إلى أربعة أنواع. من جملة أنواع السكون والحركة. وهذا واضح. شو تريد تقول؟ هذا الذي أريد أقوله، أن الكون الذي هو الحصول في الحيز يحتاج إلى سبب. يعني الشيء لما يشغل حيز من الفراغ، إشغاله بهذا الحيز يحتاج إلى سبب، وإلا وحده هو لا يمكن. هو نفسه يعني يصير سبب النفس، هو يصير يعني هو نفسه يصير سبب إلى أن هو نفسه يشغل حيز من الفراغ. هذا معناه أن الفاعل هو القابل والقابل هو ولا يمكن. ألا هي المعلول، معلول هو العلة، ما يصير. إذن سبب الكون، سبب حصول الذهب في الحيز، لابد يكون أمر خارج عن من؟ أمر غير الجسم نفسه. لابد هناك من سبب، لابد هناك من قوة. هذه القوة إذا كانت خارجية، مثل من؟ مثل محفوظ السلامة، أنا الآن هذا الكتاب أقبضه بيدي وأضعه في هذا المكان، أو الحجر أرميه إلى الأعلى. هذا شغل حيز من الفراغ، هذا الحجر حينما ارتفع، لكن سبب ماذا؟ قوة خارجية وهي يدي. مثل هذه القوة الذي خارج عن الجسم تسمى مثل هذه القوة بالقوة شنو؟ قسرية. وسماحة يدي تسمى بالقاسر. وإذا كانت هذه القوة نائمة في أحشاء الجسم داخلية، يعني كانت إذا لم تكن مقترنة بالشعور تسمى هذه القوة بالقوة الطبيعية. الآن إذا أنت تترك الكتاب على المكان هذا يبقى هو في مكان، يبقى سنة سنتين ثلاث سنين، ما فرد يوم من الأيام يصعد الكتاب ماذا إلى الأعلى ويطير بجناحين، يبقى هو في مكان. طبيعته تقتضي، فيه قوة تقتضي أن يبقى في هذا المكان. بس هذا على الحكي القديم. أما على الحكي الجديد مال الجاذبية وغير الجاذبية، أظن هذا ما أدري يجي وما يجي، ما أدري كيفك أنت، اسكت عنه، لا تجيب لنا هذا الحكي. زين، على أي حال فيبقى في مكانه بسبب هذه القوة وبقاء بلا شعور. هاي القوة يسموها ماذا؟ الذي مودع في الجسم يعبر عنها بالقوة الطبيعية. وإذا مقترن بالشعور مثل سماحتي وسماحتك الآن جالسين في هذا المكان، نبقى إلى نهاية الدرس، قبل نهاية ما نقوم أبدا أبدا يا أخي، فهذا حصولنا في هذا الحيز مقترن بما؟ بالشعور، بالإدراك، بالإرادة، بالما أدري شنو يسمون مثل هذه القوة الذي هي سبب الكون. قلنا الكون مقصودنا أهم من حركة أو سكون. هذه القوة تسمى بالقوة إرادية. انتهى يا أخي. وفهرس من الأول، نقول الكون هو الحصول في الحيز، وهو جنس له أنواع أربعة. هذا الكون سواء كان حركة أم كان سكون، يعني الحصول في الحيز، يحتاج إلى قوة سبب، وإلا إذا ما إلى سبب يلزم أن الفاعل نفس القابل، وهذا بعض. لكن سببه مرة قوة خارجية خارجة عن الجسم، هذا من القوة تسمى القوة القسرية. ومرة داخلة، إذا داخلة ولم تعمل مع الشعور سميت بالطبيعية، وإذا عملت مع الشعور سميت بالإرادية. فهذا يعني بيان مصطلحات، ما بيان مصطلحات يعني. ها طبق العبارة. ومن الكون طبيعي، طبيعي يعني كون طبيعي. شو وقت قلنا يصير الكون طبيعي؟ إذا كان سببه قوة داخلية وغير مقترنة بالشعور. وقسري إذا كان سببه ماذا؟ قوة خارجية. وإرادي إذا سببه قوة موجودة في الداخل مقرونة بالإرادة. أقول الكون يريد به ها هنا الجنس، يعني جنس الكون الحصول في الحيز، يعني الشامل علما للحركة والسكون كما اصطلح عليه المتكلمون. اصطلحوا الكون ماذا؟ إذا تتذكرون فيما سبق بيناه هذا، قلنا ذولا سماحة الشي يسمونه، سماحة الشي يسمونه بلي. هاي في صفحة 202 في المسألة الخامسة، تتذكر يولا؟ قلنا وأنواعه أربعة عند قومين، هي الحركة. أقول أنواع الكون عند المتكلمين أربعة، حركة وسكون وإلى آخر، وبعدين يبين اجتماع وارتباط. فالجنس هو ماذا؟ أصل الكون، وذني أنواع الأربعة. لذلك يقول الكون يريد بها هنا الجنس الشامل الحركة والسكون كما اصطلح عليه المتكلمون، وبينت لك مر علينا هذا الاصطلاح منهم. وقسمه إلى أقسام ثلاثة الخاج الطوسي رضوان الله تعالى عليه، قسم الكون إلى ثلاثة أقسام. ليش؟ وذلك لأنه يعني الكون عبارة عن حصول الجسم في الحيز، وهذا الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناد إلى ذلك، إلى ذات الجسم. ليش؟ لأنه قلنا يلزم أن يكون الفاعل بنفسه ماذا؟ هو قابل. وهذا أمر أقول وين بينا، وين بينا يا أخي على أنه لابد؟ بالي مولانا، بالي مولانا، المحرك فاعل الحركة أو فاعل السكون فلابد أن يكون خارج عن يعني غير الجسم. وإن بينا يقول كما تقدم، كما بينا، لعله إشارة إلى ما مر في صفحة 204. اضبط يا أخي ذن الأمور. إش قال؟ قال ولو اتحدت العلتان يعني الفاعل والقابل انتفل، فبين على أنه ما يجوز أن يكون ماذا الجسم هو بنفسه ماذا محرك لنفسه وإلى آخره. بين محذورين وجهين، بين إلى آخره. بس أنا باختصار إيه بلي مولانا، ومن باب مر الكرام ما أقدر أحكي زايد، قلت على اعتمدت ماذا على وضوح المطلب وبداءة المطلب. الفاعل لا يمكن أن يكون هو القابل أو القابل هو الفاعل، أما ليش ما يمكن؟ هناك بين بعد وجه بين. على أي حال فلا بد من قوة تستند إليه، يا هي تستند إليه، تستند إليه، يو يستند. شو يقولوا؟ يستند أظن أحسن، يعني يستند فاعل، يستند منه ذلك الحصول في الحيز ذلك الكون إليه، إليه وإليها. ما أدري والله شنو، أنا ما قاعد ألتفت زين. بلي إليها أظنه هو المناسب يكون يصير. فلا بد من قوة، وبلي وذلك الحصول قد وذلك الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناد إلى ذات الجسم، فلا بد من قوة يستند ذلك الحصول إليه إليها يكون يصير. على أي حال مو مهم. وتلك القوة إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي القسرية، أو لا ما مستفادة من الخارج، نائمة في الأحشاء، في أحشاء الجسم داخلية باطنية. هذه إذا ما مقترنة بالشعور طبيعية، وهي الطبيعية إن لم تقتر تقارن الشعور وإلا بل والإرادية، شلون تعبيرات إن قارنته زين. قال فطبيعي الحركة، مطلق جديد فيزياوي او ما ادري شي يسمونه، ايه يقول على أنه مولانا الجليل مثال الحركة الطبيعية. ماذا اذكر لنا فرد مثال بالله عليك للحركة الطبيعية مثل وقوع الحجر حينما نرميه إلى الأعلى وقوعه إلى الأسفل يقال حركة، لهذه الحركة يقال حركة طبيعية. ليش يسمونها حركة طبيعية؟ لأن يقتضيها طبع الجسم الثقيل، طبعا يقتضي أن يقع. إلى الأسفل هاي حركة طبيعية، قلنا على الحج القديم هذا مع قطع النظر عن مسألة الجاذبية. لكن قد واحد يمكن لأحد منكم أن يستشكل أو يشكل يقول شيخنا الطبيعة لا تقتضي الحركة أبدا أبدا، طبيعة الجسم لا تقتضي الحركة حتى إلى الأسفل أبدا لا ليش؟ إذا ليس عندنا حركة طبيعية ليش يا مولانا؟ إذا ليس عندنا حركة طبيعية ليش؟ طبيعة الجسم ما تقتضي الشيء يسمونه قولوا ياي الحركة إلى الأسفل مثلا. السبب هذا أن الطبيعة المودعة في الشيء ثابتة، وما هو ثابت كيف يقتضي التحرك؟ يستحيل مستحيل، يستحيل مستحيل مولانا. أكرر، قد شخص يشكل يقول حركة طبيعية ليس عندنا، مثل من حركة طبيعية كنا نمثل وقوع حركة الجسم من الأعلى إلى الأسفل حينما نرمي بالحجر إلى الأعلى تحرك إلى الأسفل، كنا نعبر عنه بالحركة الطبيعية. قد قائل يقول حركة طبيعية لا توجد عندنا، لماذا؟ لأن الطبيعة ثابتة ليست متحركة، فكيف تقتضي الحركة؟ خوش إشكال حلو. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال صحيح الطبيعة ثابتة، وصحيح ما هو ثابت لا يقتضي الشيء يسمونه حركة، لكن الجسم إذا بواسطة القاصر الخارجي أخرج عن حالته الطبيعية، مثل من رمينا بالحجر إلى الأعلى هذا أخرجناه بالرمي، أخرجنا الجسم عن حالته الطبيعية. لما أخرجناه عن حالته الطبيعية حينئذ طبيعته تقتضي أن يرجع إلى الأسفل، لكن لماذا يرجع إلى الأسفل؟ لماذا الطبيعة تقتضي ذلك؟ حتى يرجع الشيء إلى حالته الأولى. إذن الطبيعة ترجع إلى الأسفل تقتضي الرجوع إلى الأسفل بعد ضم هذا الشيء الخارجي إليها. أي شيء خارجي ضم إليها؟ الخروج عن المكان الطبيعي. لو ضممنا الخروج عن الحالة الطبيعية الى الطبيعة، فالطبيعة تريد الرجوع الى الاسفل حتى تستقر في حالتها الطبيعية الاولى. اذا حينما نقول الحجر تقتضي طبيعته الحركة الى الاسفل، ليس المقصود يعني الطبيعة بما هي طبيعة. الطبيعة بما هي طبيعة ما تقتضي الحركة كما تقول، لكن حينما الطبيعة يضم اليها شيء اضافي، ما هو الشيء الاضافي؟ الخروج عن الحالة الطبيعية، تقتضي ان يرجع الجسم الى الاسفل حتى يعود الى حالته الطبيعية. انت شايف يا اخي هاي الدجاجة ام البيض يخلون جواها بيض، اذا كم يوم ماذا وضع البيض تحتها؟ بمجرد ان شخص يزعزعها من الزعزعة، يزعزعها من مكانها بعطن او بغير عطن، ترجع رأسا شي يسمونه بالي. هذه حركتها من تولدت؟ هي تريد الحركة خطية؟ هي تريد الحركة؟ لا، هي تريد الثبات على البيض ولا تريد الحركة، لكن هذه العصا الخارجية صارت سبب الى ان هذه الدجاجة بعد ان زعزعت ترجع الى مكانها، فهذا الرجوع الى مكانها اقتضته الطبيعة لكن بعد ضم العصا، وإلا بقطع النظر عن العصا الطبيعة تقتضي أن تبقى الدجاجة في مكانها ولا أبدا بالي 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 ولا تتحرك أبدا، لكن بعد ضم العصا صار الطبيعة مقتضية للرجوع إلى مكان، إلى أي مكان؟ مكان البيض الذي هو المكان الطبيعي. كذلك الحجر في مثال، الحجر يقتضي التحرك إلى الأسفل، ليس المقصود نفس الطبيعة تقتضي، لا، لو لاحظنا نفس الطبيعة فقط مقتضى الطبيعة أن يبقى الحجر في مكانه ولا يتزحزح ولا يتحرك ولا 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 ولا، لأن هي ثابتة فتقتضي اللبث والثبات والاستقرار. لكن بعد ضم القاسر الخارجي الذي رفع الحجر إلى الأعلى فالطبيعة تقتضي الرجوع إلى الأسفل بسبب هذا بعد ضم القاسر الخارجي طلبا لمكانها الطبيعي. فإذا وصلت إلى مكانها الطبيعي وهو الأرض انتهت حركتها وتبقى ثابتة، لأن الطبيعة ثابتة وتقتضي الثبات. إذن اتضح يا إخوان حينما نقول أن طبيعة الحجر تقتضي الحركة إلى الأسفل لابد أن نلتفت إلى المقصود، ليس المقصود أن نفس الطبيعة بما هي طبيعة تقتضي التحرك، كلا ثم كلا ثم كلا، مقصودنا الطبيعة تقتضي التحرك إلى الأسفل يعني بعد ضم القاسر الخارجي الذي زعزع الحجر الى الاعلى، بعد ضم هذا فالطبيعة تريد الرجوع علما الى الاسفل طلبا لحالتها الطبيعية. فاذا وصلت الى حالتها الطبيعية انتهت الحركة وتبقى ثابتة ولابسة الى ما شاء الله تعالى. ومثال ثاني الماء،
طبيعة الماء ماذا تقتضي، البرودة أم الحرارة يا أخي؟
برودة يقولوا، يقولون طبيعة الماء ماذا هي، البرودة وليس الحرارة.
لكن إذا حصل قاصر خارجي وهو النار، فطبيعة الماء بعد ذلك تقتضي الرجوع الماء إلى البرودة من باب الرجوع إلى حالتها الطبيعية. لولا القاصر الخارجي لبقى الماء باردة إلى ما شاء الله، لأن الطبيعة ثابتة فتبقى البرودة ثابتة. لكن بسبب القاصر الخارجي الذي أوجب حرارة الماء بعد ذلك الطبيعة تقتضي الرجوع إلى البرودة طلبا لحالتها الطبيعية. إذن فلا تقول الطبيعة ثابتة كيف اقتضت الحركة إلى البرودة، لا تقول ذلك، لأني أقول هذا الاقتضاء بسبب العامل الخارجي القاصر الخارجي، لولا القاصر الخارجي لبقت البرودة كما هي، لكن بسبب القاصر الخارجي الطبيعة تقتضي بسبب هذا القاصر الخارجي الرجوع إلى البرودة طلبا لحالتها الطبيعية. وهكذا مثال ثالث يمثل به الذبول. ترى بعض الأجسام الجميلة الطرية قد ينتابها المرض فتذبل من الذبول، لكن الطبيعة بعد هذا القاصر الخارجي تطلب الرجوع لمن؟ إلى حالة الطراوة الذي هي الحالة الطبيعية. متى ما وجدت منفذا وطريقا في يوم من الأيام اقتضت الرجوع إلى حالتها الطبيعية وهي الطراوة. لكن هذا التحرك حصل لا بسبب هي اقتضاء نفس الطبيعة، إذا خليت الطبيعة ونفسها بقت الطراوة كما هي ولم تتغير، لكن بسبب ولم يحصل تغير، لكن بسبب القواصر الخارجية حصلت هذه التحركات. طبق العبارة، يقول فطبيعي الحركة، يعني الحركة الطبيعية إنما يحصل، هذه الحركة الطبيعية تحصل مثل وقوع الحجر، حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، هاي حركة طبيعية يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي. مثل شنو الأمر غير الطبيعي؟ يعني القاصر الخارجي مثل رمي إلى الأعلى، مثل ماذا؟ النار في المثال الثاني، مثل المرض الموجب للذبول في المثال الثالث. أقول الطبيعة أمر ثابت والحركة غير ثابتة، فلا تستندوا، يعني الحركة إليها يعني شنو؟ إلى الطبيعة لذاتها يعني شنو؟ مباشرة يعني بلا واسطة، بل لا بد من اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي، مثل من قلنا الرمي إلى الأعلى. يفتقر، شوف شلون تقراها، في الرد إليه يعني في الرجوع إليه إلى الانتقاد. شلون تعبيرات يا أخي، هاي شلون تعبيرات؟ يفتقر في الرد، في الرجوع يعني إليه، يعني علما إليه، إلى الأمر الطبيعي، إلى الانتقال، إلى الانتقال يعني شنو؟ إلى الحركة، يعني لرجوع الحجر إلى مكانه الطبيعي يحتاج إلى الحركة إلى الأسفل، فيكون ذلك الانتقال طبيعيا لا، يعني الرجوع إلى الأسفل يكون طبيعي، لكن طبيعي بأي معنى؟ يعني بمعنى لا أن نفس الطبيعة هي مباشرة تستقطب الحركة، بل بمعنى ماذا؟ بعد القاصر الخارجي الطبيعة تريد الرجوع إلى حالتها الطبيعية، وهي ماذا؟ الحركة إلى الأسفل. فإذا وصلت إلى حالتها الطبيعية انتهت الحركة. بل أنا هذا كان المثال يقرب من جهة ويبعد ماذا؟ أما في الأين راح يمثل بثلاث أمثلة، يعني حركة طبيعية في العين مثل من حركة إلى الأسفل، القاصر الخارجي شنو هو؟ الرمي إلى الأعلى. فراح يمثل مثال القاصر الخارجي، فكان الحجر المرمى إلى فوق، هاي الضميم الخارجي الأمر غير طبيعي، بعد رميه إلى الفوق فالطبيعة تقتضي ماذا؟ الرجوع إلى الأسفل طلبا لحالة الطبيعية. في الكيف مثل في الماء البارد، القاصر الخارجي الضميم الخارجي شنو هي؟ النار التي تسخن الماء. وأما في الكيف كالماء المسخن تسخين والحرارة كيف، هذا القاصر الخارجي، فبعد تسخينه تطلب طبيعة الماء رجوع إلى حالتها الطبيعية وهي البرودة فيأخذ بالبرودة. وأما في الكم مثل من هذا المثال الثالث مثلت لك به، قلنا الشيء بعد أن يذبل بسبب المرض حجمه ماذا؟ يقل، فالطبيعة تقتضي الرجوع إلى حالتها الطبيعية بعد هذا القاصر الخارجي إلى حالة الطراوة، إلى حالة ماذا؟ الحجم السابق. فكذابل بالمرض بسبب المرض. قال ليرد الجسم، ليرد الجسم إليه، أو ليرد، ما أدري والله شقراها ما أدري، مقصود واضح هذا شرحناه بعد الفقه يا ابي بالمتن السابق الفقه بالماء اشرحناه هذا ما بيش. فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي، عند هذا مقارنة الأمر غير الطبيعي تحصل الحركة إلى الأسفل. ليش؟ ليرد الجسم إليه، يعني إلى الطبيعي، حتى يرد الجسم ماذا؟ إلى حالته الطبيعية فيقف. فإذا رد إلى حالته الطبيعية يقف، تقف الحركة بعد تنتهي، بعد إذا وصل إلى الحجر الأسفل تنتهي الحركة. فليرد ينقرها ليرد الجسم إليه، يعني إلى حالته الطبيعية. إيش مو مؤثر ما أعلم شو العلامة بعدين شلون يشرحها من خلال هذا، نشوف والله شلون بعد. على أي حال فهذا مو مطلب مو مهم، تذكرك ابن نبي يا أخي وقع كلام، شوف والله هذا، شوف شوف يا أخي والله رأيك نظرك إذا شوفه قد كان حلوة، شو نظرك شنو؟ أن الحجر بعد رميه إلى الأعلى قلنا يريد الرجوع لمن؟ إلى الأسفل، فيتحرك إلى الأسفل. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا، شو جوابه؟ خلينا نشوفه من حضرة جنابه. سبب رجوعه إلى الأسفل ماذا؟ هو الفرار من الحالة غير الطبيعية، أو هو الحب للحالة الطبيعية؟ مثل الإنسان لما ماذا يمرض يريد الرجوع إلى الصحة، هل بغضا للمرض أو حبا ماذا بنظرك الشريف يا أبو الصحيح؟ بنظرك الشريف لا تقول لي فد مرة شيخنا هذا تربيح بلع مرجح، ما أدري إيش أقول لك. بعضهم قال من الغلط أن نقول هربا من الحالة غير الطبيعية، لأن الحالة غير الطبيعية متعددة أكثر من واحدة. مثل الحجر إذا نقول يقع إلى الأسفل، يتحرك إلى الأسفل فرارا من الحالة غير، والحالة غير الطبيعية ما هي؟ الحركة من اليمين والحركة من اليسار والحركة إلى الفوق، وبعد شويلي هاي كلها غير طبيعية، فرار من واحدة دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. إذن الصحيح أنه يتحرك إلى الأسفل لا لأجل الهرب من الحالة غير الطبيعية، لأن الحالة غير الطبيعية متعددة، والهرب من هذه الحالة غير الطبيعية دون تلك في حلا مرجح. هذا شلون حكي هذا يا أخي؟ وجوابه واضح. شنو يقول؟ هو يهرب من الجميع لا من واحدة دون واحدة. ها مطلق الحالة غير الطبيعية، ليش تقول هرب من واحدة دون أخرى؟ يلزم منا الترجيح بلا مرجح. هو يهرب من جميعها يعني كلها غير طبيعية حتى يصل ماذا إلى حالته ماذا الطبيعية، فالهرب من الجميع، فما يلزم ترجيح بلا مرجح. إذن هذا دليلك ماذا؟ باطل. والصحيح أن يقال بأن الجسم في تحركه إلى الأسفل، بل يتحرك إلى الأسفل ليس من ناحية الهرب من الحالة غير الطبيعية، بل من ناحية الحب للحالة الطبيعية، لأن الحالة الطبيعية هي الكمال للإنسان. لا الحب هذا المعنى، الحب المودع في سمونا ايه هذا، احنا تعبيرنا بالحب هذا المعنى. بل فالمقصود يتحرك الى الاسفل طلبا هيك تقول لحالته الطبيعية، لان الحالة الطبيعية هي الهدف دائما.
ولازمه
الصراحة ها بالي احسنتم، لازمه لازم انسان لازم الهدف إصابة الهدف الفرار ماذا من غير الهدف. فإذا على هذا الأساس هو الكمال ياه، الإنسان دائما يتحرك ماذا نحو الكمال، والكمال هو إصابة ماذا الوصول إلى الحالة الطبيعية. بلي لازم طلب الكمال الفرار من ضد الكمال من الحالة غير الطبيعية. فليس المقصود الأصلي هو شي يسمونه بالي الفرار من الحالة غير الطبيعية، بل المقصود الأصلي هو الوصول إلى الحالة الطبيعية، لكن لازم طلب الحالة الطبيعية هو الفرار من الحالة غير الطبيعية. فالفرار عن الحالة غير الطبيعية ليس هو المقصود الأصلي مباشري أولا وبالذات، بل هو لازم المقصود الأصيل. وهذا في حياتنا تجرب نفسك، إنسان ماذا تشوف على أنه ماذا يصدق في كلامه، يفي في وعده، تطابق أقواله أفعاله، ما أدري شنو ما. ليش؟ لأن هذه كمالات، والإنسان يحب الاتصاف والاتسام بالكمال. هذه هي ماذا كمال يطلب، هذه بل لازم طلب الكمال أن يفر الإنسان من ضد الكمال. فالفرار من ضد الكمال ليس هو المقصود الأصيل، الكمال هو المقصود الأصيل، بل لازم طلب الكمال الفرار من. هل حافظ شو طولناه؟ ما يحتاج شيء. خب أقول غاية الحركة الطبيعية، حركة طبيعية شنو هي؟ الهبوط، الحركة يعني إلى الأسفل، هاي نسميها حركة طبيعية. الغاية من هذه الحركة إلى الأسفل إنما هي حصول ماذا؟ الحالة الطبيعية، مو الهرب، ليس الغرض هو الهرب، لا، بل الوصول إلى الحالة الطبيعية، إنما حصول حالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا زوال هاي الحالة الطبيعية بسبب من قلنا؟ قاصر الخارجي. التي افترضنا زوالها حتى اقتضت الطبيعة الحركة، لأجل زوالها الطبيعة اقتضت الحركة، وإلا إذا لم تكن قد لم تكن بارزة إلا لم تقتض الطبيعة الحركة. حتى اقتضت الطبيعة الحركة ورد سواها رد رد. الجسم إليها يعني إلى الطبيعة، إلى الحالة الطبيعية بعد عدمها عنه، بعد أن عدمت الحالة الطبيعية عن الجسم، الآن الطبيعة تقتضي ماذا؟ الرجوع للحالة الطبيعية. فالغرض من الحركة إلى الأسفل هي الرجوع للحالة الطبيعية، لا الهرب عن الحالة غير طبيعية. ليس الغرض الأصلي هو الهرب. خب ليش ليس الغرض الأصلي هو الهرب؟ قيل السبب هذا لعدم الاختصاص. التفتوا للعبارة ترى، لعدم الاختصاص عن شنو؟ يعني الهرب من بعض دون بعض ترجح بلا مرجح، حالات غير طبيعية كثيرة والهرب من بعضها دون بعض ترجح بلا مرجح. وجوابه أنه يهرب من جميع الحالات غير الطبيعية. ليش تقول من بعض دون بعض؟ لذلك وهو ممنوع هذا الكلام، إذ كل طريق غير طبيعي مهروب. عنه فهي تهرب عن جميع الحالات غير الطبيعية الذي يقرب بعض مراكز في المراد وما يدري تأليف العلامة بناء هذا. فرد إنسان فارسي الأصل استوى افترض صاير عربي وقعد ماذا؟ اي شلون تعبيرات هذه؟ على اي حال فيختص بالطبيعي. إذ كل طريق غير طبيعي تهرب عنه ماذا؟ الطبيعة، وتختص ماذا؟ في بالي لطلب الحالة الطبيعية، فترجع بلا مرجح بعد ما ينزل، لأن تفر من الجميع وتهرب إلى واحد وتريد واحد وهو الحالة الطبيعية فتختص بالطبيعة. وعلى كل تقدير سواء قلنا الغرض الأصلي للهرب من الحالة غير الطبيعية أو الوصول إلى الحالة الطبيعية، نريد نشرح المثل فتقف هذا نريد نفسره. نقول إذا حصلت الحالة الطبيعية وقف الجسم، يعني وعدمت الحركة الطبيعية. ليش؟ لزوال الشرط. لأن شرط الحركة شنو هو؟ مقارنة الأمر غير الطبيعة. الآن مقارنة زالت فتبقى الطبيعة تقتضي الثبات، بل لزوال الشرط وهو عدم الحالة غير الطبيعية ما دام عدمت ووصل الجسم إلى حالة طبيعية بعد لا يقتضي التحرك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.